أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. أعزائي، كان الحديث في معنى المدعي أو ما هي الضابطة في تمييز المدعي عن المنكر. وذكر المصنف حفظه الله أن أشهر التعريفات أربعة. نحن الآن في التعريف الثالث. التعريف الأول كان إذا ترك ترك، يعني إذا ترك الخصام المخاصمة، لم يرفع القضية، هو لم يرفع القضية أو تنازل عن القضية تنتهي القضية. إما أنه لو لم يرفع القضية لما حدثت القضية، أو أنه لو يتنازل عن القضية تنتهي القضية، يعني يسحب القضية، يسحب الخصومة، مو أنه يحلها يعني وديا، لا، مقصود أنه يسحبها، يسحب كلامه. وصار هناك إشكالات على هذا التعريف. التعريف الثاني كان من قوله خلاف الأصل يعتبر هو المدعي، والتعريف الثالث قال من قوله خلاف الظاهر. وذكرنا بالأمس مثالا كيف في بعض الأحيان يكون الظاهر مع شخص والأصل مع شخص آخر، مع طرف الآخر. يعني بعض الأحيان قد يجتمعان في شخص فبها ونعمت، بعض الأحيان قد يفترقان. بعض الفقهاء حاول الجمع بين التعريف الثاني والثالث، فقال إن المدعي من كان قوله منافيا للأصل أو الظاهر، للأصل أو الظاهر. حديثنا هذا اليوم حول أنه كيف نستطيع أن نفسر، أو ما هي التفسيرات التي يمكن أن تذكر لهذه العبارة، وما هي الإشكالات التي قد تورد على هذه التفسيرات. كل حديثنا هذا اليوم حول هذا التعريف. من عرف المدعي بأنه من كان قوله منافيا للأصل أو للظاهر. وأرجع إلى نفس الإشكال الذي ذكرته بالأمس وفي بعض المجالس السابقة، لأنه ما دام الكتاب هو للتوضيح، كان يعني الأفضل والأوضح أن يقوم هذا هكذا: التفسير الأول واضح، التفسير الثاني، التفسير الثالث، أو المعنى المحتمل الأول مثلا، أعبر عنها شكل، لأن أنا بشوف عدة احتمالات لكن لم يميزها بعناوين واضحة، مما يجعل شيئا يعني من الصعوبة. انصح التعبير صعوبة على القارئ أو على الباحث أنه يميز بين يعني المعاني المحتملة. الآن المعنى المحتمل الأول، خلينا احنا بنقسمها، لكن هو لو أنه قسمها، لو أن عنوانها بعد عناوين كان صير فعلا اسم على مسمى توضيح القواعد، توضيحكم. إذن المعنى الأول ما هو المحتمل في هذه الجملة؟ يقول المعنى الأول أن نفسر الأصل هو بالاستصحاب، ونفسر الظاهر بأنه الظهور العرفي، حسب الظاهر العرفي. فإذن المدعي من قوله يكون مخالفا إما للأصل وإما يكون مخالفا للاستصحاب. الأصل يعني قصدي الاستصحاب، الأصل هو الاستصحاب والظاهر هو الظهور العرفي، هذا معنى. زين، طيب شنو راح يعلق المصنف؟ يقول لا، المشكلة في هذا التعريف إن في بعض الأحيان يفترقان، يكون الأصل لطرف والظهور العرفي لطرف آخر، كما تقدم في مثال الاختلاف في مسألة دخول الزوج بزوجته، هل حصلت علقة جنسية بينهما أو لم تحصل؟ حصل دخول، دخول معنى العلقة الجنسية، والدخول عن الزفة، الزفاف. وذكرنا بالنسبة كمثال، إحنا ضفنا فترة مثلا شهر أو شهرين حتى يكون شوي يقوى الظهور العرفي. شخص مع زوجته وبعده ما يدعي أنه عنين، ولا تدعي أنه عنين، ما حد منهم يدعي أنه عنين. شخص في مع زوجته مدة شهرين، بعدين هو يقول انه ما جامعها. الاصل يعني استصحاب العدم معه هو، انه قبل العقد ما جامعها، يعني الجماع امر حادث. فشنو الاستصحاب مع شنو يؤدي؟ الاستصحاب يؤدي الى عدم ثبوت الجماع بينهما. فإذا الاستصحاب يدعم دعوة الزوج أنه لم يجامعها، لم يحصل دخول، وهي تدعي أنه قد جامعها. طبعا دعوها أنه جامعها مو فقط للحصول على نصف المهار، لا، أيضا كعذر، يكون كعذر من جهة لو أنها حملت يكون ينسب إليه. هذا شيء ثاني تريد ثبته أيضا زوال البقرة بسببه. بكرة يجي واحد ثاني يقدم إليها، أين البكارة؟ تقول يكون واضح أنه الزوج الأول رح بكارة، لا تتهم في شرفها. يعني في عدة فوائد، يعني عدة أهداف. فهي تقول أنه جامعها. الظاهر العرفي عند الناس يقولون أنه جامعها، كيف الزوج مخل عروس، خصوصا هو شاب وهي شاب وعروس، ويمكن بعد ايضا اوتيت مسحه من الجمال، بعد مو بعد تقول شكلها يعني منفح، حتى تقول مثلا يعني قاعدين نجيب يعني نزيد الشيء اللي صح التعبير حتى نبرز انه الظهور العرفي راح يؤيد انه حصل شيء بينهم خلال هذه الفتره هذه. فاشكال المصنف يقول لو كان طبعا الظاهر يكون معها الظهور العرفي معها، يقول نعم كيف بعد، وش الكلام اللي قاعده تقول لفلان شهرين وهذه زوجتك وجالسين في البيت ما حد وياكم ما ادري شلون، تقول ولا عندك مشكله جنسيه انت ولا عندها هي مشكله جنسيه، تقول ما صار بينكم شيء، شيء مو طبيعي يعني. فالظاهر العرفي معها، والاصل يعني الاستصحاب معه، من الذي سيقدم؟ هذه مشكله على هذا التفسير. بعد ذلك المصنف قال في بعض الأمثلة راح يكون الأصل والظاهر مع شخص واحد الاثنين، يعني الأصل يعني الاستصحاب والظهور العرفي مع شخص واحد، مو مختلفين. يقول في تلك الموارد ما عندنا مشكلة، ما مشكلتنا في وين؟ مشكلتنا عندما يفترقان. طبعا تعليقي على هالقضية هذه كشيء فني، يفترض أول شيء تجيب حالة الاتفاق، بعدين نجيب حالة وش الافتراق الإشكال. أول شيء تأيده إنه في بمثال يكون الاستصحاب وأيضا ظهور عرفي كلاهما مع شخص واحد، مع طرف واحد، بعدين ذلك تجيب الإشكال تقول لا ترى في بعض الأحيان يفترقان فيصير التعريف فيه مشكلة. فإذا هذا التعريف الأول أو المحاولة الأولى، والمستظهر من العطف بأو أن المراد من الأصل غير المراد من الظاهر. فلو كان المراد من الأصل هو الاستصحاب وكان المراد من الظاهر هو الظهور العرفي، فإنه يحصل التنافي في مثل الفرض الذي ذكرناه آنفا، حيث أن مقتضى الأصل هو أن المدعي هي الزوجة، لأن بحسب الفرض تدعي الدخول، والاستصحاب يؤدي إلى عدم ثبوت الدخول فتكون هي المدعية. وهذا بخلاف ما لو كان المعتمد في تعريف المدعي هو من كان قوله منافيا للظاهر، وقول الزوج هو المنافي للظاهر فهو المدعي، إذ أن عدم الدخول بعد الخلوة وإرخاء الستر لا سيما في مثل ما قلنا لما تعطيهم مدة يكون منافيا للظاهر. أما بتقول ليلة واحدة، ليلة واحدة يمكن الظاهر يمكن العرف ما يأيد، يعني ليلة واحدة يمكن جاي تعبان من الحفل من الزواج جونها، يمكن عندها الدورة يها الدورة، في ليلة واحدة مثلا يمكن ما، أما لما نعطي مدة أطول وهالشكل تصير القضية أوضح. شو تقول أبو مهدي؟ فالجمع بين الضابطين في تعريف واحد يؤول إلى التنافي في بعض الفروض. نعم قد يتوافق مقتضى الضابطين في بعض الفروض. الآن مصنف بعد ما أشكل على هذا التفسير بيجيب مثال التفسير يعني ما في مشكلة. أول شيء المفروض تعكس، أول شيء يجيب المثال اللي هو يعني يأيد الفكرة، بعدين يجيب الإشكال عليه. إذن الآن المثال اللي بيجيبه اللي أيد، لو فرضنا أنه شخص قال دابة، دابة أو أي شيء يعني، حتى لو كان كتاب، كان طاولة، أصلاً أنا أتصور أنه لو خرج عن ملكية الدابة يمكن يكون أقرب إلى أمثلتنا الآن الواقعية، منه يشتري منه دواب يعني، يشترون دواب محدودين، لو جاب مثال يشترى كتابة أو يشترى سيارة سجادة الحين زين. عموما السجادة خلينا نقول المصلى، خلينا نقول طاولة، خلينا نقول طاولة، الطاولة بيد زيد وهو كان مالكا لها، ندري انه من اساس هو مالك لها من سابق، ويجي شخص اخر عامر ويقول ان هذه الطاوله له هو لعامر، من جهه نقول نحن نعلم سابقا انك لم تكن مالكا للطاوله، والى الان سنستصحب عدم ملكيه هذا الشخص الى وش؟ الى الطاوله. فقول عامر أنه هو المالك إلى الطاولة مخالف لماذا؟ مخالف لاستصحاب عدم ملكيته التي كنا نحرزها، كنا محرزين لها من السابق. ويقول أنا الآن جاءت إلي صارت ملكي، يقول صارت ملكي، وصارت ملكتك يحتاج إلى دليل. فإذا شخص نعلم أنه سابقا ليس مالكا للطاولة وحاليا يقول أنه أصبح مالكا، الاستصحاب ضده. إذن الطاولة عند من؟ ما زالت الطاولة عند زيد، واليد أمارة على الملكية، فوجود الطاولة عند زيد ظاهرها ماذا؟ يعني كأمارة إنها ملك إلى زيد. فإذا أيضا الظهور العرفي يؤيد أن زيد هو المالك، حتى الظهور العرفي. طبعا قاعدة اليد أمارة على الملكية مو شرعية فقط، أيضا هي ظهور عرفي. كما لو ادعى رجل أن زيدا ملكه دابته وكانت الدابة بيد زيد، فإنه بمقتضى الضابطين يكون المدعي هو الرجل، مثلا قلنا عامر، لأن دعواه منافية للأصل أولا، إذ أن الأصل عدم تمليكه، وهي أيضا منافية للظاهر أيضا، لأن كون الدابة في يد زيد يقتضي استظهار أنها لم تخرج عن ملكه، فاليد أمارة عرفا وشرعا على الملكية، فالمدعي على كلا الضابطين هو الرجل، إلا أن توافق الضابطين لا يتفق دائما. يقول نعم في بعض الأحيان في بعض الأمثلة هذا تفسيركم ما عندنا إشكال فيه، في بعض الأحيان يكون في إشكال. نأتي إلى المحاولة الثانية أو التفسير الثاني. التفسير الثاني يقول إنه الأصل، لما يقول منافيا للأصل أو الظاهر، منافيا للأصل أو الظاهر، الأصل بمعنى الاستصحاب والظاهر بمعنى الأمارات المعتبرة شرعا، الأمارات المعتبرة شرعا. يقول ولو كان المراد من الأصل هو الاستصحاب، فإن كان المراد من الظاهر هو الأمارات المعتبرة، فإنه لن يحصل تناف بين الضابطين. بناء على التفسير ما بصير منافع، الأصل نفسره بالاستصحاب والظاهر نفسره بالأمارة المعتبرة شرعا. زين قد تسأل سؤال، زين ليش ما تتصور أن بعض الأحيان يكون الاستصحاب في طرف والأمارة المعتبرة في طرف آخر؟ ليش ما تتصور؟ بنجاوب عليه، إذا يوجد أمارة فالاستصحاب في الأساس شو راح يصير؟ يتوقف عن العمل، ما يعني صحيح، يعني لو نظرنا إلى في حد نفسه بيقول الاستصحاب مع فلان، لكن مع ملاحظة أنه هناك أمارة في الطرف الثاني، الأمارة أصلا ستوقف الاستصحاب عن العمل، سيفقد الاستصحاب حجيته، فما يصير عندنا تنافي، مشكلة التنافي، تنافي فعلي، يعني تنافي فعلي ما راح يكون موجود باعتبار أن الاستصحاب سيفقد حجيته. فإنه لن يحصل تناف بين الضابطين، لأن الدعوة إذا كانت مطابقة للأمارة المعتبرة فلا يضر بها المنافاة للأصل، ف فمن كان قوله مطابقا للأمارة المعتبرة فإنه لن يكون مدعيا، وسوف يكون المدعي هو من كان قوله منافيا للأمارة وإن كان موافقا للاستصحاب، هو الأصل عبرنا عن الأصل. فلو ادعى الرجل ملكيته لدابة وكانت تحت يده تحت يده، وادعى آخر أنها ليست ملكا له، يعني الآن سابقا كنا نعلم أن هذه ماذا، أن هذه الدابة ليست ملكا لهذا الشخص، والآن هي تحت يده، الآن هي تحت يده وهو يدعي أنها ملكه، فالأمارة معه لأنه يده مع له اليد، فالأمارة معه، لكن الاستصحاب ضده، هو استصحاب عدم ملكيته. هذا الشخص هو مو كان من الأبد من ولادته كان هو مالكا لهذه الدابة أو لهذه الطاولة، لا، يعني هو يعترف يقولك أنا يعني كان قبيخ ما كان عندي، حاليا هي وش، هي ملكي، ونحن نعلم أنها سابقا ليست ملكا له، حاليا هي تحت يده ويدعي ملكيتها. ماذا الآن شو نقول؟ بنقول اليد أمار على الملكية، واليد تقدم على استصحاب عدم الملكية، فالاستصحاب لن يعمل في هذه الحالة، فلا يحصل تنافي لفقدان الاستصحاب حجيته. فلو ادعى الرجل ملكيته لدابة وكانت تحت يده وادعى آخر أنها ليست ملكا له، فإن المدعي هو من ينفي الملكية، وإن كانت دعواه موافقة للأصل، وهي ما هي الأصل، يعني استصحاب عدم ملكية فلان إلى الدابة، أنه ما أول ما كان عنده، الآن مثلا واحد شفنا ندري أنه ما كان عنده سيارة، والآن حاليا شفنا أن عنده سيارة في يده، شفنا أن عنده سيارة في يده تحت تصرفه، ويقول سيارتي، نقول نستصحب عدم ملكيته، أو خلاص نقول اليد أمارة على الملكية، اليد أمارة على الملكية، ولا يجد استصحاب عدم الملكية. لو أجرينا استصحاب عدم الملكية شو راح نسوي؟ أصلاً بتصير أمارية اليد على الملكية يمكن ما له فائدة أو فائدتها نادرة جداً، لأن باعتبار أنه الناس هذه الأمور اللي يملكوها هم ودتهم أمهم هي ما وهم مالكين لها، يعني فكل هذه الموارد أو الغالبية العظمى مسبوقة بعلمنا بالعدم. يعني الآن قبل 10 سنين كنت أنا مالك لهذه المخدة مثلا، لا، الحين بعد يقول استصحب عدم الملكية في كل موارد الشكل، فنلغي قاعدة أمارية اليد، لأن الأصل لا حجية له مع قيام الأمارة. وعليه بناء على هذا التفسير، بناء على هذا التفسير، كلمة أو نحملها على الطولية، طولية، يعني بخلاصة الأصل إذا كان الأصل يجري، وإلا سننتقل إلى وش، يعني إلى الأمارة، طبعا الأمارة تقدم على الأصل، يعني إذا كان في أمارة ما يحتاج بعد إلى الأصل الاستصحاب، حتى وإن كان الاستصحاب موافقا إلى الأمارة. وعليه فبناء على هذا الاحتمال يكون المراد من العطف بأو هو الطولية، فيكون مؤدى التعريف هو أن المدعي هو من كان قوله منافيا للأصل والظاهر. نعم، هذا لو كان الأصل والظاهر في طرف واحد، أو كان منافيا للظاهر، لو كان الظاهر في طرف والاستصحاب في طرف آخر، هذا الآن احتمال ثاني. عندنا احتمال ثالث، تفسير ثالث، نفسر الأصل بأنه مطلق الحجة الفعلية، مطلق الحجة الفعلية، وندخل في ضمن الحجة الفعلية الأمارات والاستصحاب وبقية القواعد الشرعية المعتبرة. زين، والظاهر، كلمة الظاهر نجعلها بمعنى الظهور العرفي. إذن هذا التفسير الثالث، التفسير الثالث نجعل الأصل بمعنى الحجة الفعلية التي تشمل الأمارات والقواعد الشرعية والاستصحاب، كل هذه ندخلها في الأصل، والظاهر نجعله بمعنى الظهور العرفي. العقلاء عند الناس. ولو كان المراد من الأصل هو مطلق الحجة الفعلية الشامل لمثل الاستصحاب وأمارة اليد وغيرها من القواعد الشرعية المعتبرة، وكان المراد من الظاهر هو الظهور العرفي المعتبر شرعاً، إذا قيدتم قلتم الظهور العرفي المعتبر شرعاً، إذا قيدتوا بأنه معتبر شرعاً عجل ليش ما تدخلوا مرة واحدة ضمن الأصل؟ مو قلتوا الأصل هو الحجة الفعلية، وأنت تقول الظاهر، أنا أقصد الظهور العرفي الذي هو إيش؟ حجة شرعية أيضا ومعتبر شرعا، عجل دخلها مرة واحدة في الأصل. ليش وصلته؟ إذا أنت كل الحجج وكل الأدلة وكل المرجحات الشرعية كلها دخلت في كلمة الأصل، ليش تخلي الظهور العرفي المعتبر شرعا بشكل إيش؟ مستقل. لو إيش؟ شنو الفكرة فيها؟ شنو فادك فيها؟ إذا كل الأدلة الشرعية أدخلتها تحت عنوان الأصل، وتقول أنا أقصد من الظهور العرفي المعتبر شرعا عن الشرعي، من الشرعي مقصود عن المعتبر شرعا عند الشارع، خد دخلنا مرة واحدة في هذاك، خلي كلمة واحدة. وكان المراد من الظاهر هو الظهور العرفي المعتبر شرعا، لكان عطف الظاهر بأو على الأصل في التعريف بلا موجب، لأنه بعد تفسير الأصل بما يشمل الظهور العرفي المعتبر يكون الظاهر قد اعتبر ضابطا في تمييز المدعي. والمفترض أن من كان قوله منافيا للظاهر بالمعنى المذكور يكون هو المدعي، وإن كان قوله مطابقا للاستصحاب، لأن اعتبار المنافاة لمقتضى الاستصحاب ضابطا لتمييز المدعي إنما يكون في ظرف فقدان الظاهر عند الطرفين. يعني حتى الاستصحاب متراح نبحث عن الاستصحاب إذا لم يكن هناك ظهور أمارة، أي إذا لم يكن ثمة ظهور لقول أحد الخصمين، حينئذ تصل النوبة إلى تمييز المدعي بواسطة المنافاة لمقتضى الاستصحاب. فمن كان قوله من الخصمين منافيا لاستصحاب العدم فهو المدعي، هذا في أي حال، في حال إذا لم توجد أمارة فهو المدعي. وهذا هو معنى تفسير الأصل بالحجة الفعلية، إذ لا تكون للاستصحاب حجة فعلية مع وجود وقيام الأمارة. إذن الآن شنو الإشكال على هذا التعريف، هذا التفسير؟ الإشكال عليه واضح، قلنا قبل شوي، خلنا إذا فسرنا الأصل بأنه كل الحجج المعتبرة شرعا، وفسرنا الظاهر بأنه الظاهر العرفي المعتبر شرعا، بيقول ليش وصلته؟ إذا أنت قلت الأصل كل الحجج المعتبرة شرعا، دخلوا يعني. ولهذا لا يكون لعطف الظاهر على الأصل معنى محصل، معنى فائدة جديدة ما في، بناء على تفسير الأصل بمطلق الحجة الفعلية. هذا التفسير الثالث، انتهينا منه. الآن بيبدأ التفسير الرابع، الآن سنبدأ في التفسير الرابع. وليش احنا قلنا لو أنه فصلها كده التفسير الأول الثاني الثالث كان أفضل. التفسير الرابع يقول ها، ما نقول الظاهر، كلمة الظاهر أول شيء، كلمة الأصل نبقى نتمسكين إنه الأصل هو الحجة الفعلية الشرعية، الحجة الفعلية الشرعية. وأما الظاهر فنفسره بأنه الظهور العرفي العقلائي، نفسر الظاهر بأنه الظهور العرفي العقلائي، ما نقول الشرعي، لأن يعني من يقول الشرعي بنقول عجل كان دخلت في الفقرة الأولى اللي هي كل الحجاج الشرعي. فإذا الأول كلمة الأصل ناظرة إلى الحجج الشرعية الفعلية، وكلمة الظاهر إلى الظهور العرفي العقلائي، هذا المقصود. نعم، لو كان المراد من الظاهر المعطوف على الأصل هو الظهور العرفي العقلائي، وكان المراد من الأصل هو مطلق الحجة الفعلية، لكان للعطف بأو كلمة أو وجهون. شنو هو الوجه؟ إن الأولى الحجج الشرعية والثانية الحجج العقلائية، يعني الحجج الشرعية والحجج العقلائية، هذا المقصود بصير. وذلك بأن يراد أن الضابط في تمييز المدعي هو إما الأصل والذي هو الحجة الفعلية أو الظهور العرفي العقلائي. زين شيخنا المصنف الآن بناء على هذا التفسير الرابع شنو تقول الآن شنو الإشكال؟ قال زين سؤال، لو كانت الحجة الشرعية في طرف والظهور العرفي العقلائي في طرف ثاني، أيهما يقدم؟ ما الضابط ما بينت. إذا كانت الحجة الشرعية في جهة والظهور العقلائي يعني الاستظهار العقلائي الذي يرجحه العقلاء في طرف ثاني، أيهما سيقدم؟ ما الضابط ما بينت. بتجي أنت بتشكي علينا أو قد تسأل يعني مو مورد إشكال، تسأل تقول جيبوا لنا مثال خلينا نتصور يعني كيف الحجة الشرعية في جهة والظهور العرفي العقلائي في جهة ثانية. بيرجع للقاعدة السابقة، لو صارت مشكلة بين زاني أو واطئ شبهة وبين صاحب فراش، وطلع الولد مشابه إلى واطئ الشبهة مثلا ومشابه إلى الزاني، أو من خلال التحليل إما شبه وجه البشرة يعني الوجه يعني وحركاته وهالشكل يشبه واطئ الشبهة، واضح خلينا نقول واضح الشبهة، وإما مثلا تحليل الدم أو تحليل عن البصمة الوراثية رجح الثاني، أيهما يقدم؟ طبعا المفروض هنا يتكلم أنه بناء على أن تحليل الدم أو البصمة الوراثية لا تعطي وش يقينا، مع ده لازم هالشكل، لأن إحنا قلنا أصلا قاعدة الفراش لا تجري في مقابل اليقين إنها أمارة، فالمفروض هنا لو أن مصنف قيد قلت أنا أتكلم بناء على أنه هذه التحاليل لا تعطي يقين وإنما تعطي فقط ظن، أما إذا تعطي يقين قيدنا سابقا سيتقدم على قاعدة الفراش. إذا في مثل هالحالة هذه قاعدة الفراش مع الزوج، والآن اللي يشوف الآن البشر بشكل عام يقولون الأرجح هو من يشبهه الولد، أيهما يكون المطالب بالبينة أو باليمين؟ هنا أصلاً في هالمثال هذا بالبينة واليمين، لو أردنا المناقشة كيف بيجيب بينة ويمين؟ إحنا قاعدين نتكلم عن من الذي يطالب بالبينة ومن الذي يطالب واش باليمين. أصلاً يعني الآن لو أردنا كإشكال على المثال بنقول المصنف أصلاً هذا المثال اللي أنت جبت شيخنا العزيز الله دام ظل يعني الله يحفظكم ويطيع عمركم بخير وسلامة، لا 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 كل واحد منهم ما يقدر لا يجيب لا يبينه ولا يقدر وإيش يحلف، حد منهم يقدر يحلف إن الولد ولده مو ولد فلان. الحين نحن نعلم إنه حصل وطء الشبهة ونعلم أن الزوج أيضا وإيش واقعها، الآن واحد منهم يقدر يجيب بينه إن الولد ولده؟ احنا مو نقول احنا نبغى قاعدين نبحث عن المدعي حتى نطالب المدعي بالبينه، والمنكر حتى نطالبه بواش باليمين. لكن المثال اللي انت جبته احنا نعلم انه حصل مواقعه من الشخصين، واحد زوج والثاني واطئ شبهه، نعلم بذلك بل ما نبغى يجيب بينه على انه وقعها، واحنا نعلم بذلك ما عندنا خلاف انه وقعها، يجيب بينه على انه وقعها لا، يجيب بين على ان الولد تولد من مائه، اي بين اللي بيجيبها على ان الولد تبين من تولد من مائه، لا يقدر يجيب بين على ان الولد تولد، خصوصا لما نتكلم البينه بمعنى ايش بمعنى الشاهدين، يعني ما احد يقدر منهم يقدر يجيب انه يجيب شاهدين، كيف يشوف بيجيب ان ان الجنين تكون من مائه؟ ما يقدر يجيب شلون كيف يشلون ده الشهود، ولا يقدر يحلف واحد منهم يحلف بالله عز وجل ويحلف وهو كان على يقين، مو من باب الجدال، باب الجدال هو اي واحد يحلف حتى وان كان وشيء ما يدري عنه او كاذب يحلف بالله عز وجل، اما نحو اليقين كيف واحد بيحلف انه الولد تخلق من مائه، ولا شيء المراه لما تحمل على طول في اثناء الجماع يعطي اماره يقول إيه انا شفت عيونها تغيرت يعني هي يعني حملت وهو جامعه مو شكل بعد. المثال اللي هو جاب المصنف من جهة ضابط، لكن من جهة ما نقدر نطالب لا ببينة ولا نطالب بواش باليمين، لأنه
الشيء اللي يعني يقدر يحلف عليه أو يقدر كذا إن نحن نعلم به، ما يحتاج يحلف عليه، إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه لو كان المراد لكان قاصرا عن تمييز ما هو المرجح منهما عند التنافي، فلو كان قول أحد الخصمين منافيا للأصل بمعنى الحجة الفعلية وكان قول الآخر منافيا لمقتضى الظهور العرفي العقلائي، فمن هو المدعي منهما؟ مثلا لو وطأ زيد زوجة عامر شبهتان فأنجبت ولدان، فوقع النزاع بين الزوج وبين الواطئ شبهة، وكان من الممكن تكوينان تخلق الولد من نطفة الزوج، وأيضا من الممكن تخلقه من نطفة الواطئ شبهتان، وذلك لعدم تجاوز الوطئين لأقصى مدة الحمل، مضافا إلى مضي أكثر من أقل مدة الحمل على الوطئين، يعني يمكن نسبته إلى الوطئ الأول ويمكن نسبته إلى الوطئ الثاني. فلو اتفق أن كان الولد مشابها للواطئ شبهتان، أو كان الفحص المختبري مقتضيا لبنوة الولد للواطئ شبهتان، بين قوسين بناء على أن الوطئ الفحص المختبري يعطي ظنا فقط ولا يعطي يقينا، لأن لو أعطي يقينا سيقدم على بدون شك. فمن المدعي منهما؟ هل هو الزوج أو هو الواطئ شبهتان؟ فلو كان المناط في تشخيص المدعي هو الظهور العرفي العقلائي، أي من كان قوله منافيا للظهور العرفي العقلائي، فبناء عليه سيكون المدعي هو الزوج، فهو المكلف إذن بالبينة، لأن دعواه أن الولد له منافيا للأمارة العقلائية وهي شبه والفحص المختبري. لكن نقول أي بينة بيجيبها دبعات؟ أي بينة بيجيبها؟ شهود هو ما قدر يقام الشهود، فحص مختبري مو أنت تقول فحص مختبري مع الثاني مو إياه، وش بيجيب عجل؟ ما عنده بينة، ما يقدر يجيب البينة أصلا. طبعا عدم قدرة المدعي على إقامة البينة مو معنى أنه ليس مدعيها، يعني لا يلازم يعني إذا أنا أدعي. طبعا عندهم قاعدة ثانية في يمكن نتعرض لها لاحقا، يعني بعض القضايا التي يصعب إقامة البينة عليها شو نسوي؟ عندنا قاعدة أنه يعني يذكر أنه إذا كان يصعب إقامة البينة عليه يطالب بدل البينة يطالب بماذا؟ باليمين. بعدين نناقش إذا الله أعطانا عمر إن شاء الله. وحنا مثالنا حتى لو بنطالب باليمين كيف يقدر يقسم يمين؟ يقدر يقسم يمين على أنه جامعها، أنه وطأها، وهذا نحن نعلم به، ما إحنا مو جاهين، إحنا مو شاكين فيه، فوش يفيدنا يقسم ببويش عجل؟ ولو كان المناط في تشخيص المدعي هو الحجة الفعلية، زين، أي من كان قوله منافيا للحجة الفعلية، فبناء عليه سيكون المدعي هو الواطئ شبهتان، لأن قوله منافيا للحجة الفعلية وهو قاعدة الفراش. فما يرد على التعريف بناء على هذا الاحتمال وأنه غير ظاهر فيما هو المرجح عند التنافي بين الضابطين وأيهما يكون مقدما. طبعا هذا الإشكال، هذا الإشكال الحين في حد ذاته يمكن الجواب عليه، شو هو الجواب عليه الآن في المداقش في أي قرينة؟ شيخنا أبو محمد نقول عندنا ضابط، لو قلنا شكل عندنا ضابطتين، المرجح الشرعي والمرجح وإيش العقلائي، والآن تقول لو تعارضا أيهما يقدم؟ إذا كان المسؤول عن هذا السؤال هو الشارع، وش بقول لك؟ وش توقع؟ ما هو متوقع؟ شو متوقع؟ وش؟
تباني
أنا. إيه واضحة. إذا يقولك عندك مرجحين، المرجحات الشرعية والمرجحات العقلائية، إذا لما يتعارضون الشرع شو بيقول؟ رجحني أنا. والعقلاء شو بيقولون؟ رجحوا. لكن إحنا الآن نسأل من؟
الشارع.
نسأل الشارع. الشارع بطبيعة الحال يقولك إذا تعارض أنا مع فلان يقولك ما علي، بيقولك لا اعتبار له، مو انت تتكلم عن الحجه العقلائيه اللي لها وزن عند الشارع، فما الشارع ما بيعطي وزن الى يعني كاستظهار، تكلمت كاستظهار، كاستظهار لما يصير في تنافي بين كلام الشارع وبين كلام العقلاء، لما اتكلم كاستظهار مو كدليل عقلي لا يعني لا يتخلف، كاستظهار بيقول الشارع بيقدم نفسه على العقلاء، ما بيقدم عقلاء على نفسه، عجل هو حاط القوانين وحاط الامارات حتى يقدم عقلاء على نفسه، ممكن ما هذا عندك هذا الجواب على على هالاشكال هذا، انه لو يتعارض ايهما يقدم كظهور كل الشارع بيقدم، الشارع بيقدم قواعد على قواعد العقلاء، ما بيقدم قواعد العقلاء على قواعده، كاستظهار اتكلم مو كدليل عقلي. نعم مقتضى هذا التعريف هو ان احد الضابطين كاف في تعيين من هو المدعي اذا لم يكن الضابط الاخر في جانب الطرف الاخر. يعني هذا التعريف نقدر نستفيد منه لو كان يعني احد الضابطين اللي ذكرناه مع طرف والثاني ليس لديه شيء، لا ضابط شرعي ولا ضابط عقلائي، سيرجع جانب من لديه ضابط شرعي أو عقلائي، هذا كلام مقبول. زي مثال يقول لو وطأ اثنان امرأة شبهتان في طهر واحد فأنجبت ولدا من ذلك الوطأ فكان شبيها بأحدهما أو كان الفحص المختبري مقتضيا لبنوته له، فلو ادعى كل منهما أن الولد له فإن المدعي منهما هو من كان قوله منافيا للظهور العقلائي، أي أن المدعي هو من لم يكن الولد شبيها له ولم تثبت بنوته له بالفحص المختبري، فهو إذن المكلف بالبينة دون الآخر. ليش الآن جاب اثنين هم تشبهة؟ لأنهم واحد منهم يقدر يتمسك يقول أنا صاحب فراش، اثنين هم تشبهة ما أحد منهم يقدر يتمسك يقول أنا صاحب فراش، فما في أمارة ترجح أمارة شرعية ترجح أحدهما على الآخر، لكن واحد منهم الولد يشبهه فعنده أمارة وإيش أو ظهور، خلينا نقول عنده ظهور عقلائي عند الناس، وأصلا تشوف نسخة من هذا مسخة، خصوصا طبعا حتى نزيد الشيلة يعني حتى يبرز الإشكال، خصوصا لما يكون يعني مو شبه خفيف، يعني لون بشرة شكل وجهه وكذا مطابق إلى هذا وبعيد جدا عن ذاك الثاني، يعني كان الواطئان متباعد الصفات هذه بعيدة جدا عن الثاني، وظهر الولد تماما على أحدهما، وقال شو يقولون ما يحتاج أصلا، هذا تشوف ويش وهذا شنو، هذا نسخة من هذا مو من ذاك، فإذا أحدهما عنده ظهور عقلائي أيده والثاني ما عنده لا عقلائي ولا عنده شرعي. المعنى الأخير نعم يعني كان أربعة تفاسير صحيح، كنا أربعة لا أربعة إيه مر علينا أربعة، هذا الخامس الآن، هذا أنا الخامس. وثمت احتمال آخر وهو أن المراد من الظاهر هو عينه المراد من الأصل، يعني نفس المعنى مو شيئين مختلفين، فيكون عطف الظاهر على الأصل من عطف المرادف على مرادفه، فالمراد من كل من الأصل والظاهر هو مطلق الحجة الفعلية. إذن هذا التفسير الخامس يقول أنه نجعل ترادف بين الأصل وبين الظاهر، فعطف من باب عطف المرادف على مرادفه. الإشكال على ذلك يقول إشكال عليه من جهتين، أولا كان الأنسب في عطف المرادف على مرادفه استعمال وليس استعمال أو، هذا الأنسب. الإشكال الثاني وهو الأقوى من الإشكال الأول، الإشكال الثاني شنو يقول لأن هذا الفقيه اللي هو جمع بين الاثنين، هو يقول أنا أبغى أجمع بين الأمرين، أما إذا أنت تقول هو نفس الفكرة مكررة، عجل ما جمع بين شيئين، هو مو الهدف هو الجمع بين التعريفين، يعني جمع بين الاثنين، فأنت الآن لما خليته بمعنى واحد عجل ما جمعت بين شيئين، فإذا ولو كان هذا الاحتمال هو المراد لكان المناسب العطف بالواو مو أو، هذا واحد. هذا إشكال يعني ما أقول سيء، لكن الإشكال الثاني أقوى منه. زين، الثاني شنو؟ على أنه مناف لظاهر حال من أراد أن يجمع بين التعريفين. من أراد أن يجمع التعريفين يقول أنا أريد أجمع الاثنين مع بعضهم، ما قال هو شيء واحد عبر عنه بتعبيرين. فإذا هذه خمسة تفسيرات إلى هذه المحاولة. والله سبحانه وتعالى هو العالم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.